يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمامنا الصادق المصدق جعفر الطاهر المطهر، سلام على القائم من ولده إمام زماننا الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 35 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
رسالة وصلتني قبل عدة أشهر، ووعدت صاحبها بعد مكالمة عبر التليفون أن أجيب على طلبه الذي وجهه إلي، أسجل اعتذاري له وللذين كانوا ينتظرون جوابي من أصدقائه أسجل اعتذاري أنني تأخرت في الإجابة وأقول له صدقني لم أجد فرصة، إنني سرقت هذه الفرصة من بين هذه الحلقات التي أقدمها في هذه الأيام. رسالته مهمة جدا. قد تكون الرسالة شخصية لكنها تنبئ عن واقع منتشر. صاحب الرسالة وهو الذي طلب مني أن لا أذكر اسمه، صاحب الرسالة سني ليس شيعيا، مصري، يقول إنني تعبت من متابعة البرامج على الفضائيات وعلى المواقع الإلكترونية، تعبت من متابعة ما يقوله السنة وما يقوله الشيعة، فتارة أجد الحق مع السنة فيما يقولون، وتارة أجد الحق مع الشيعة فيما يقولون، فأصبحت في متاهة لا أعرف رأسي من قدمي. وحينما أجد الحق مع الشيعة تثار عندي أسئلة لا أجد لها جوابا، وحينما أعود كي أجد الحق عند السنة تثار أسئلة لا أجد لها جوابا. أصبحت لا أثق لا بما يقوله السنة ولا بما يقوله الشيعة، ويقول من أن كثيرين من أمثالي في مصر أو في الدول العربية في شمال أفريقيا، بحسب ما أخبرني إنهم يتواصلون عبر الإنترنت، فماذا تريد مني؟ هكذا سألته. قال لا أريد شيئا، إنما أردت أن أتحدث معك، إذا كنت قادرا على أن تحقق لي طلبي، إنني أريد دليلا من الله، لا أريد دليلا لا من السنة ولا من الشيعة، أريد دليلا من الله. لقد لجأت إليه ودعوته وما وجدت استجابة لدعائي، فأنا حائر، أنا حائر، وتوقفت عن كل شيء، فإنني لا أعتقد لا بدين السنة ولا بدين الشيعة. سألته هل تعتقد أن القرآن من الله أم أنك لا تعتقد بذلك؟ قال إني أعتقد من أن القرآن من الله. وعدته أن أجيبه من قرآن الله كما يعتقد هو، بعيدا عما يقوله السنة وبعيدا عما يقوله الشيعة. فهذا الجواب له ولأمثاله ممن هم على هذه الشاكلة، ويبدو أن الأعداد بدأت تتكاثر في واقع المسلمين على هذه الجديلة، على هذه الطريقة. على أي حال، إنني أعرض بين يدي السائل وبين يدي الذين يريدون أن ينتفعوا من هذا الحديث، ولا أفترض أنني سأقيم الحجة على أحد. كلامي هذا بمثابة اقتراح، بمثابة مشروع للتفكير بالنسبة لهؤلاء الذين حالهم كحال صاحب الرسالة وصاحب هذا الطلب. إذا اتفقنا على أن القرآن كتاب من الله، إذا اتفقنا على هذه المقدمة بعيدا عن السنة وما يقولون، وبعيدا عن الشيعة وما يقولون، إذا تفحصنا هذا الكتاب، أتحدث عن القرآن، فأقول بالإجمال هناك مستوى في القرآن أخبرنا القرآن عنه من أنني أنا وأمثالي لا نستطيع الاقتراب منه، مثلما جاء في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله، بحسب قراءة السنة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بحسب قراءة الشيعة. وبغض النظر عن القراءتين، الآية تتحدث عن تأويل القرآن، هذا المستوى أنا لا أستطيع أن أقترب منه، وما يعلم تأويله إلا الله بحسب القراءة السنية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هناك مستوى لا أستطيع أنا وأمثالي أن نقترب منه، هذا المستوى لا شأن لنا به. هناك مستوى في القرآن أستطيع أنا وأنتم أن نقترب منه، القرآن تحدث عنه في 4 آيات، إنها آيات التدبر في القرآن، هذا المستوى أستطيع أنا وأنتم، ويستطيع السائل والذين في نفس الحالة التي فيها السائل يستطيعون أن يتواصلوا مع القرآن في هذا المستوى، في مستوى التدبر. لا أريد أن أخوض في خصائص التدبر، وإنما أتحدث عن التدبر بشكل إجمالي، لأنني أحدثكم بعيدا عما يتحدث به السنة، وبعيدا عما يتحدث به الشيعة. في سورة المؤمنون وفي الآية 68 بعد البسملة، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. ما قبل هذه الآية في الآية 66 بعد البسملة من السورة نفسها من سورة المؤمنون: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون، مجالس سمر. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. إلى آخر الآيات التي هي في السياق نفسه. هذه الآيات تتحدث عن تدبر جزئي. القرآن يتألف من سور، والسور تتألف من آيات، فهنا الكلام عن تدبر في آيات، والآيات جزء من السور، والسور جزء من القرآن. هذا تدبر جزئي. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أفلم يدبروا القول الذي كان في تلك الآيات: قد كانت آياتي تتلى عليكم. أفلم يدبروا القول في تلك الآيات، هذا تدبر جزئي. إنه تدبر في بعض آيات الكتاب. المضمون هو هو في سورة صاد في الآية 29 بعد البسملة: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إنه تدبر في آيات الكتاب، تدبر جزئي. وهذا هو الذي يكثر الحديث عنه حينما يتحدث المتحدثون من السنة أم من الشيعة عن التدبر في القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن الآية من سورة المؤمنون والآية الثانية من سورة صاد تتحدثان عن التدبر الجزئي في الكتاب الكريم، وهذا هو الذي يتحدث المسلمون عنه غالبا في كتبهم، في إعلامهم، في خطبهم، في مختلف شؤونهم. حديث عن التدبر في آيات الكتاب، والآيات جزء من السور، والسور جزء من الكتاب. في سورة النساء وفي الآية 82 بعد البسملة، الحديث هنا عن التدبر في القرآن كله. إنه تدبر كلي، إنه التدبر في المنظومة القرآنية بكاملها. أفلا يتدبرون القرآن؟ ليس هناك من ذكر للآيات التي تمثل جزءا من القرآن. قد يقول قائل من أن الآية تصدق أيضا على التدبر في الآيات، وهذا صحيح، فأنا لا أرفض هذا المعنى، لكن المعنى الأعلى والمعنى الأول في الآية إنه التدبر في القرآن كله، في المنظومة القرآنية كلها، في النظام القرآني. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحديث عن المنظومة كلها. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه في النظام القرآني كله. وإلا إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى آية هنا وإلى آية هناك، ربما يبدو له أن تناقضا فيما بين الآيات، مثلما يتوهم المتوهمون. لكن الآية هنا تتحدث عن نظام كامل. أفلا يتدبرون القرآن؟ إنه القرآن بكله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا تدبر كلي. وإذا ذهبنا إلى سورة محمد صلى الله عليه وآله وإلى الآية 24 بعد البسملة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قد يقول قائل من أن الآية يمكن أن تصدق على التدبر في الآيات في السور بالنحو الجزئي، وأنا لا أرفض هذا المعنى، لكن المعنى الأعلى والمعنى الأول إنه تدبر في القرآن كله، في النظام القرآني. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه الآيات التي تحدثت عن التدبر في الكتاب الكريم، وهو المستوى الذي أستطيع أنا وأنتم وصاحب السؤال ومن على شاكلته نستطيع جميعا أن نتواصل مع القرآن في هذا المستوى. ولاحظتم وبنحو واضح من أن التدبر مرة يأتي بنحو جزئي ومرة يأتي بنحو كلي. نحن مع القرآن ومن القرآن، كل شيء أخذته لكم من القرآن، فهناك مستوى نستطيع أن نتواصل وفقا له مع القرآن، وهو التدبر. والتدبر على نوعين، هناك تدبر كلي في المنظومة القرآنية بكاملها، وهناك تدبر جزئي في الآيات في السور وربما في بعض الآيات، في بعض من آية من الآيات. سأذهب متدبرا بمستوى التدبر الكلي، التدبر الكلي سيقودني كذلك إلى تدبر جزئي، وإلا لن يكون الكلام منطقيا، لأننا نتدبر في بادئ الأمر في المنظومة كلها حينما نريد أن نطبق نتائج التدبر في المنظومة كلها لابد من تطبيق تلك النتائج وفقا للتدبر الجزئي، أن نذهب إلى الآيات، أن نذهب إلى السور وأن نقف عندها كي نصل إلى النتيجة المطلوبة. فنحن بحاجة إلى النوعين من التدبر، لكن البداية تكون من التدبر الكلي في المنظومة القرآنية بكاملها. إذا نظرنا إلى القرآن من أوله إلى آخره، فإن القرآن تحدث عن أمم كثيرة، وتحدث القرآن عن شخصيات كثيرة، بغض النظر هذه الشخصيات تمثل الخير أو أنها تمثل الشر، وتحدث القرآن عن مجموعات، إنه صنف البشر وصنف الأمم وصنف أهل الدين. وأنا لا أريد أن أتناول كل ذلك، فهذا كلام طويل وطويل وطويل. إنني أذهب إلى ما تحدث عنه القرآن فيما يرتبط بنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، حول نبينا هناك ثلاث مجموعات، هذه المجموعات واضحة جدا في الكتاب الكريم. لا شأن لنا الآن بالأمم السابقة ولا بأهل الكتاب ولا بالأنبياء السابقين، حديثنا عن نبينا، عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. هناك ثلاث مجموعات بشكل واضح جدا حول رسول الله: مجموعة الصحابة، تحدث القرآن عن هذه المجموعة، وحينما تحدث القرآن عن هذه المجموعة مرة مدحهم، ومدحهم مدحا واضحا، ومرة ذمهم، وذمهم ذما واضحا. فالقرآن تحدث عن هذه المجموعة وذكر المنافقين من ضمن هذه المجموعة. سورة التوبة واضحة بهذا الخصوص، ولذا تعرف بين المسلمين، بين السنة والشيعة، بالسورة الفاضحة، لأنها فضحت الصحابة، فضحت المنافقين من الصحابة. أدنى مراجعة وأدنى تدبر في سورة التوبة تتضح هذه الحقيقة، من أن السورة فضحت الصحابة، فضحت مجتمع المدينة، فضحت الذين كانوا حول رسول الله إن كانوا في المدينة أو كانوا في غير المدينة. هذه المجموعة الأولى، مجموعة الصحابة، القرآن مدحها تارة وذمها تارة أخرى. المجموعة الثانية، نساء النبي صلى الله عليه وآله، نساء النبي ذكرن في القرآن لكن ليس بتلك الكثرة التي ذكر الصحابة بها، ونساء النبي معدودات في الصحابة أيضا، ولكنني سأجعل حدا فاصلا فيما بين الصحابة ونساء النبي. نساء النبي القرآن مدحهن والقرآن ذمهن أيضا، هناك مدح وهناك ذم، وهذا واضح في آيات الكتاب الكريم. المجموعة الثالثة مجموعة القربة، هذه المجموعة لم تذم وإنما مدحت فقط، بل جعل القرآن أجر الرسالة محصورا بمودتها. نحن لا نتحدث عن قربة عشائرية، القربة العشائرية لا معنى لها هنا، فإن أبا لهب عم النبي ولكنه ذم ذما شديدا في الكتاب الكريم، وسورة خاصة به وبزوجته أم جميل، زوجته أم جميل هذه عمة معاوية، إنها أخت أبي سفيان زوجة أبي لهب. القربة بالمعنى العقائدي، ولذا فإن أجر الرسالة جعل في مودتهم، مثل ما جاء في سورة الشورى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إنني ما استعملت مصطلح أهل البيت، لأن مصطلح أهل البيت له دلالة عند الشيعة وله دلالة عند السنة، والسنة يدخلون نساء النبي في هذا المصطلح، أما القربة لا يستطيع سني أن يدخل نساء النبي في هذا المصطلح، ومن هنا استعملت هذا المصطلح. إنني أتحدث عن السني الذي هو على علم وعلى فهم وعلى إنصاف، لا أتحدث عن الجهال ولا أتحدث عن أولئك الذين لا يملكون إنصافا. القربة عنوان خاص بمجموعة جعلت مودتهم أجرا للرسالة، وكان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يصعد على المنبر ويقول للمسلمين: لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم، أنا أجيركم، أين أجري؟ لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم، أين أجري؟ لا يمكن أن نتخيل أن القرآن يأمر بمودة واجبة لأشخاص يمدحون تارة ويذمون تارة أخرى. نحبهم إذا كانوا يمدحون تارة ويذمون تارة أخرى، لكن عاقبة أمرهم ممدوحة، نحبهم، يكون فيما بيننا وبينهم ولاءً بحدود حسنهم ومدحهم إن كانوا من الصحابة أو كنا من نساء النبي، من المجموعتين اللتين تحدث القرآن عنهما، وتارة يمدح وتارة يذم. وأعتقد أن الأمر هذا ما هو بسر، إذا ما رجعنا إلى القرآن فإن القرآن ذكر الصحابة كثيرا، مدحهم في بعض الأحيان وذمهم في كثير من الأحيان، وذمهم ذما شديدا. وكذا الحال مع نساء النبي، هناك مدح وهناك تهديد ووعيد وذم، وهذا واضح في آيات الكتاب الكريم. أما القربة، القربة جعلت مودتهم أجرا واجبا للرسالة. لا يمكن أن نتخيل أن الأجر الواجب للرسالة يكون متعلقا بمجموعة تكون ممدوحة تارة ومذمومة تارة أخرى، وحينئذ عاقبتها لا نستطيع أن نقطع بأن تكون ممدوحة، كحال الصحابة وحال نساء النبي. النبي صلى الله عليه وآله ألم يحذر عائشة من أن تنبحها كلاب الحوأب؟ النبي صلى الله عليه وآله ألم يحذر الصحابة من أن فتنة بعضهم من بعده ستكون أشد من فتنة الدجال؟ هذا كله موجود في كتب الحديث عند السنة وعند الشيعة وفي كتب التاريخ والسير. وبغض النظر عن النصوص فإن الواقع يشهد بهذا، فإن الذي وقع على الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يشهد بهذا، ويشهد بما هو أشد من هذا. لا أريد أن أدخل في تفاصيل ما تقوله السنة ولا في تفاصيل ما تقوله الشيعة. نحن وهذا الكتاب الذي اتفقنا عليه أنه من الله، واتفقنا على أن نتواصل معه في مستوى التدبر، هذا المستوى الذي نستطيع أن نتواصل عبره مع كتاب الله. خلاصة الكلام، هناك صحابة مدحوا وذموا، وهناك نساء للنبي مدحنا وذممنا، وهناك قربة، هذه القربة مدحت وما ذمت. ستأتينا التفاصيل، ولكن عليكم أن تصبروا علي، الكلام يتواصل في هذه الحلقة وفي ما بعدها من الحلقات. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، سبحانك يا لا 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 ل یا من عطاؤه شریف، یا من فعله لطیف، یا من لطفه مقیم، یا من احسانه قدیم، یا من قوله حق، یا من وعده صدق، یا من عفوه فضل، یا من عذابه عدل، یا من ذکره حب، یا من فضله عمیم. سبحانك یا
نبدأ من حديث القرآن عن الصحابة. هكذا يقولون وهي حقيقة، من أن الأسئلة تكشف عن أسرار أصحابها. فالسؤال حينما يصدر من سائل يكشف عن مضمونه، عن مضمون ذلك السائل، يكشف عن مستوى حكمته، يكشف عن مستوى معرفته، يكشف عن مستوى جهله، يكشف عن مستوى سفاهته. الأسئلة التي سألها الصحابة حدثنا عنها القرآن، ومن خلال هذه الأسئلة يمكننا أن نستكشف المستوى العلمي لهؤلاء الصحابة، لأننا حينما سنتحدث عن القربة نجد أن القرآن يخبرنا أن حقائق القرآن عنده، عند القربة. من القرآن، لن أعود إلى ما تقوله السنة ولن أعود إلى ما تقوله الشيعة، من القرآن فقط، وليس في مستوى التأويل، فنحن لا نستطيع أن نتواصل مع القرآن في هذا المستوى، في مستوى التدبر. ومستوى التدبر هذا لابد أن يكون محكوما بقواعد البلاغة العربية وبقواعد المنطق السليم للفكر الإنساني وبالبديهيات العقلية التي يتفق عليها الجميع، وإلا سوف لا يكون تدبرا سليما. لابد أن يكون التدبر محكوما بهذه القوانين التي أشرت إليها. في الآية 89 بعد 100، بعد البسملة من سورة البقرة، لن أذهب في تفاصيل الآيات، وإنما أقرأ عناوين الأسئلة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إلى آخر الآية الكريمة. يسألونك عن الأهلة، هذا سؤال من أسئلة الصحابة. وفي سورة البقرة نفسها في الآية 5 بعد 10 بعد 200 بعد البسملة، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إلى آخر الآية. إذن هناك سؤال عن الأهلة وسؤال عن الإنفاق، يسألونك ماذا ينفقون. الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئتين بعد البسملة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير إلى آخر الآية. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد المئتين بعد البسملة هناك سؤالان. السؤال الأول، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. هذه أسئلة الصحابة. يسألون عن الأهلة، يسألون ماذا ينفقون، يسألون عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألون عن الخمر والميسر، ويسألون مرة أخرى ماذا ينفقون. السؤال عن الإنفاق يتكرر. في الآية العشرين بعد المئتين بعد البسملة من السورة نفسها، من سورة البقرة، ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم إلى آخر الآية. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. سؤال عن اليتامى. وفي الآية الثانية والعشرين بعد المئتين بعد البسملة من السورة نفسها، من سورة البقرة، ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط إلى آخر الآية. ويسألونك عن المحيط. سؤال عن الأهلة، ماذا ينفقون، عن الشهر الحرام، عن الخمر والميسر، عن اليتامى وعن المحيط. هذه الأسئلة كلها ذكرت في سورة البقرة. ومن سورة البقرة إلى سورة المائدة وإلى الآية الرابعة بعد البسملة، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات إلى آخر الآية. يسألونك ماذا أحل لهم. وإلى سورة الأعراف إلى الآية السابعة والثمانين بعد المئة بعد البسملة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي إلى آخر الآية. هذا السؤال أيضا جاء في سورة النازعات في الآية الثانية والأربعين بعد البسملة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. وإلى سورة الأنفال إلى الآية الأولى بعد البسملة، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية. يسألونك عن الأنفال. ومن سورة الأنفال إلى سورة الإسراء وإلى الآية 85 بعد البسملة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن سورة الإسراء إلى سورة الكهف وإلى الآية 83 بعد البسملة. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألونك عن ذي القرنين. ومن سورة الكهف إلى سورة طه في الآية 105 بعد البسملة. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. في أحوالي وشؤوني وإرهاصاتي وأشراط يوم القيامة. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. هذه أسئلة الصحابة التي حدثنا عنها القرآن، كل أسئلتهم هي هذه. عندهم النبي الأعظم، وعندهم القرآن العظيم، وهذا هو النبي الخاتم، هذا سيد الكائنات، بإمكانه أن يجيبهم على كل سؤال، لكنهم لم يسألوا. هذا هو مستوى أسئلتهم، هذه المسائل التي سألوها والتي كانت مثارا لاهتمامهم. عدد قليل من الأسئلة لم يسألوا عن حقائق الغيب، لم يسألوا عن حقائق القرآن، إنها مرحلة التنزيل. هؤلاء أعراب، المستوى الثقافي والفكري والعقلي لديهم محدود جدا، أناس بدو، ليس انتقاصا من البدو، لكن البدوي مفردات عقله محدودة، مستوى فكره هابط. هكذا نشأ، وهكذا تعلم، وهكذا تربى، إنها طبيعة الحياة التي عاشها. الحياة التي عاشها، البيئة التي عاش فيها، المفردات التي في ذاكرته وحافظته هي التي تكون شخصيته. وهذا هو مستوى فكره وذهنه وعقله وفهمه. فهل يعقل أن أناسا بهذا المستوى هم الذين سيحفظون القرآن لنا وسيبينون لنا حقائق القرآن؟ وهل أن النبي سيترك الأجيال القادمة من البشر تحت رحمة هؤلاء الذين مستواهم العقلي محدود جدا؟ ما هي هذه أسئلته؟ هؤلاء الصحابة الذين مدحهم القرآن في بعض الموارد وذمهم في العديد من الموارد، وسأعرض لكم هذه الموارد. موارد المدح لا أحتاج إلى ذكرها لأنها لن تؤثر في الموضوع الذي بين يدي. موارد الذم هي التي تؤثر في الموضوع الذي بين يدي، لأن موارد الذم هي التي ستخرج الصحابة من قيمومتهم على الدين، من قيمومتهم على القرآن، من أن يكونوا حافظين للدين وحافظين للقرآن. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مذلل يا منزل يا منول يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا مجمل سبحانك يا لا يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يسأل ولا يسأل يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار يا من يجير ولا يجار علي يا من يقضي ولا يقضى علي يا من يحكم ولا يحكم علي يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا
من دون الخوض في التفاصيل الجزئية للآيات، ومن دون ذكر الوقائع التاريخية التي حدثت على الأرض، وإنما أقرأ الآيات وأوجه النظر إلى الجهة الإجمالية التي تخبرنا عن ذم القرآن للصحابة وعن طاعتهم للشيطان، فإن قوما هذه أوصافهم لا يمكن أن يكونوا حافظين لدين النبي ولقرآن النبي، لابد أن يكون في الأمة من هو في نفس مستوى النبي كي يكون حافظا للدين وحافظا للقرآن. في الآية 52 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران وما بعدها من الآيات، أتمنى عليكم أن تنصتوا لهذه الآيات وأن تعودوا إليها بعد البرنامج إذا كنتم تريدون أن تتأكدوا من المطالب بأنفسكم. ولقد صدقكم الله وعده، هذا الخطاب للمسلمين لصحابتي ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هؤلاء لا يمكن أن يستأمنوا على الدين ولا يمكن أن يستأمنوا على القرآن وأسراره. دققوا النظر في الآية ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون. الآيات تخبرنا عن فرار الصحابة بأجمعهم في واقعة أحد إذ تصعدون في حالة فرار وابتعاد عن رسول الله تركوا رسول الله وحده في الميدان إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم ولكنكم لا تستجيبون فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. هؤلاء كيف يوثق فيهم؟ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. هؤلاء سيتعرضون لظروف قد تكون أقسى من هذا الظرف فكيف يستأمنون على الدين وعلى كتاب الله؟ إذا كانوا مع رسول الله هذا حالهم، بعد رسول الله ماذا سيفعلون؟ لقد فعلوا الأعاجيب، فعلوا الأعاجيب، فكيف يوثق بهم؟ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، هذا بعد أن رجعوا إلى رسول الله بعد انتهاء المعركة. هذه الواقعة فيها تفصيل لتمييز المنافقين من غيرهم، المقام لا يسع للحديث في التفاصيل. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فكيف يوثق بهؤلاء؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الذين فروا في يوم أحد الصحابة بأجمعهم، لم يبق إلا علي، ولذا نادى جبرائيل بين السماء والأرض: لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هل يستطيع أحد من السنة أن يطبق الآيات هذه على علي بن أبي طالب؟ هل يستطيع أحد منهم؟ إذا كان منصفا وعالما في أي موطن، في أي مورد من كتبكم، لا أتحدث عن كتب الشيعة، من أن عليا كان جزءا من هذه الآيات. علي 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 دائما هو علي علي علي. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هؤلاء لا يوثق بهم، لكن الذي لم يكن ضمن هذه الآيات هذا شخص يوثق به، الذي بقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم أحد علي. بعد ذلك التحق أبو دجانة الأنصاري. أبو دجانة الأنصاري هو أول الراجعين، وإلا فإن أبا دجانة الأنصاري هو الآخر فر من ساحة المعركة لكنه رجع بعد ذلك، فهو أول الراجعين من الذين فروا من ساحة المعركة. علي هو الذي أدار رحاها، أبو دجانة قاتل وقتل، الذي بقي محاميا ومحافظا وحارسا وكاشفا للكروبات عن وجه رسول الله علي، هذا الذي يوثق به، هذا الذي يمكن أن يكون حافظا للدين وحافظا لأسرار رسول الله وحافظا لكتاب رسول الله من بعد رسول الله. هذا هو. لا يستطيع أحد من السنة أن يقول من أن عليا داخل في هذه الآيات. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. علي ليس داخلا في هذا الوصف. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. علي ليس داخلا في هذا الوصف. كان النبي يقول لعلي: يا علي، ويشير إلى الجهة التي يهاجم منها الكفار رسول الله الذي كان يدفعهم، هو ذلك الكرار غير الفرار الذي تميز بهذا الوصف. رسول الله ما وصف أحدا من صحابته بهذا الوصف، هذا الوصف خاص بشخص واحد، إنه حامل ذي الفقار، هو هذا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. علي ليس داخلا في هذه الآية، علي لا يستزله الشيطان، لا يمكن أن يكون هذا المعنى ينطبق على علي. علي لا علاقة له بكل هذا الكلام، علي خارج عن كل هذه المضامين، لا يستطيع سني عالم منصف أن يرد كلامي هذا. وإلى سورة التوبة، إلى الآية 25 وما بعدها: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. على يد من؟ على يد أميرها، هكذا كان يقول رسول الله حين ينادي أمير الأمراء أمير المؤمنين: أين كاشف الكربات عن وجهي؟ أين كاشف الكربات عن وجهي؟ كاشف الكربات عن وجه محمد المصطفى علي المرتضى صلى الله عليهما وآلهما، هل يستطيع أحد أن يكذبني؟ أتحدث عن عالم سني منصف، هل يستطيع أن يكذبني؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لقد فروا، إنهم فرارون. ولذا فإن رسول الله وصف عليا بأنه كرار غير فرار، لأن القوم فرارون، فرارون. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، علي هو سيدهم، سيد المؤمنين. الآية المتقدمة علي ليس فيها، علي ليس فيها. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، علي ليس هنا، لا يمكن أن يكون هنا، لا يستطيع عالم سني منصف أن يكذبني، أن يرد علي. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. علي هنا، علي هنا، علي في كل آية فيها مدح، الصحابة في كل آيات الذم موجودون، علي ليس موجودا هناك. هذا هو الذي مودته واجبة، وهذا هو الذي مودته أجر لمحمد وأجر لرسالته صلى الله عليه وآله، هذا هو القربة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، هو هذا، هذا هو القربة. هذا ومن هو في نفس الأفق من الذين ينطبق عليهم هذا العنوان عنوان القربة. في سورة التوبة في الآية 59: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هل علي هنا؟ لا يستطيع عالم سني منصف أن يقول بأن عليا هنا، لكن الصحابة هنا. أنا لا أتحدث عن أن كل الصحابة هنا، قد يكون البعض هنا والبعض هناك، إنني أتحدث عن جهات الذم والقدح التي ذكرها القرآن بخصوص الصحابة بنحو عام. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. علي لا ينطبق عليه هذا الكلام. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. الحديث عن علي هنا لا أريد أن أتناول الأحاديث الشيعية، لكن عليا لا يؤذي رسول الله، لن يكون من هؤلاء الذين يؤذون النبي. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، إلى آخر الآية. والآية تختم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قطعا هذا المضمون ينطبق على جمع كبير من الصحابة، لكن هل ينطبق على علي؟ لا ينطبق على علي، ولن يستطيع عالم سني منصف أن يكذبني في هذا. في سورة التوبة في الآية 81: وما بعدها فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر إنها تبوك، حيث قال رسول الله لأمير المؤمنين حينما أبقاه في المدينة: قال له القولة الشهيرة المعروفة المروية في كتب السنة وفي كتب الشيعة: أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. محمد هكذا قال لعلي، وهذا هو منطق القرآن. أما القرآن ماذا يتحدث عن الصحابة في الوقت نفسه، في الوقت الذي كان يقول محمد صلى الله عليه وآله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. كان القرآن يتحدث عن الصحابة: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا هؤلاء الصحابة وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، إلى آخر الآيات التي هي في نفس هذا السياق. جموع من الصحابة تنطبق هذه الآيات عليهم، قطعا القربى ليس هنا، قطعا علي ليس هنا، قطعا لا يستطيع عالم سني منصف أن يرد علي كلامي هذا. نذهب إلى فاصل.
يا نعم الحسيب يا نعم الطبيب يا نعم الرقيب يا نعم القريب يا نعم المجيب يا نعم الحبيب يا نعم الكفيل يا نعم الوكيل يا نعم المولى يا نعم النصير. سبحانك يا يا سرور العارفين يا من المحبين يا أنيس المريدين يا حبيب التوابين يا رازق المقلين يا رجاء المذنبين يا قرة عين نفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا لا
في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب للصحابة لكل الصحابة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. علي لا ينطبق عليه هذا الكلام. علي هو الذي حين برز في واقعة الأحزاب هكذا قال رسول الله، برز الإيمان كله إلى الشرك كله، هذا هو الإيمان كله، لا يستطيع أحد أن يكذبني إذا كان على علم وإنصاف من السنة أو من غيرهم. هذا حال الصحابة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون الصحابة بأجمعهم وزلزلوا زلزالا شديدا. علي ليس داخلا في هذا، حين قال رسول الله لأمير المؤمنين لما أراد الخروج إلى ابن عبد ود العامري، قال له يا علي هذا عمرو فارس يليل، معركة في الجاهلية كان قد اشتهر بسببها، قال يا علي هذا فارس يليل، فقال وأنا فارس بدر، قال هذا عمرو ابن عبد ود، قال وأنا علي بن أبي طالب، وخرج ابن أبي طالب. فقال رسول الله لقد برز الإيمان كله إلى الشرك كله. فهذه المضامين لا تنطبق على علي، لا تنطبق على القربة، تنطبق على الصحابة. هؤلاء لا يمكن أن يوثق بهم، فإن الله لا يثق بهؤلاء. إنا نحن نزلنا الذكر، نزل على جهة موثوقة إنه رسول الله، وإنا له لحافظون، حافظون عند جهة موثوقة كوثاقة رسول الله عند الله، وإلا فإن هؤلاء لا يوثق بهم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الكثير من الصحابة قالوا هذا الكلام. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. كذابون، يريدون الفرار، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. ولكن الذي حدث وجرى على أرض الواقع خيانة لهذه العهود والمواثيق. الذي وفى هو ذلك الكرار غير الفرار، يستثنى في كل هذه الوقائع، إنه مستثنى، لا يستطيع أحد أن يدخله في هذه الوقائع. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. علي ليس في هذه الآية، فلان وفلان وفلان، هؤلاء هم أبطال هذا المشهد. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. علي هو هذا الذي تتحدث الآية 25 بعد البسملة من سورة الأحزاب عن وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. كفى الله المؤمنين القتال بعلي، بعلي. وهذا المضمون موجود في كتب السنة وفي كتب الشيعة. وكفى الله المؤمنين القتال بعلي، وحتى لو لم يكن الواقع يشهد بهذا. المجريات التي جرت على الأرض كلها تشهد بهذه الحقيقة. إنه القربة، القربة، مجموعة القربة التي ما ذمت. الصحابة مدحوا وذموا، نساء النبي مدحنا وذمم، القربة هي التي مدحت وما ذمت في كل الكتاب الكريم. في سورة الأحزاب نفسها في الآية 53 بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. هؤلاء كانوا يؤذون رسول الله، الحديث عن الصحابة. علي ليس هنا، بيت رسول الله هو بيت علي، وبيت علي هو بيت رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. كانوا يذهبون في وقت ليس مناسبا. هؤلاء لا يعرفون اللياقة ولا أدب التعامل مع رسول الله ومع زوجات رسول الله، ولذا فإنهم كانوا يؤذون رسول الله. كيف يثق بهؤلاء؟ كيف يكون هؤلاء أمناء على الأمة، أمناء على الدين، أمناء على أسرار القرآن؟ لا يمكن أن يقبل هذا الكلام. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي. يؤذون رسول الله. في السورة نفسها في الآية 57 بعد البسملة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هؤلاء كانوا يذهبون مستأنسين لحديث، يريدون أن يأكلوا طعاما، فكانوا يؤذون رسول الله. إن ذلكم كان يؤذي النبي. الله هو الذي يتحدث عن هذه الحقيقة، فماذا سيقول الله عن أذية رسول الله حينما حمل الصحابة الحطب لإحراق فاطمة؟ إنهم كانوا يريدون إحراقها وإحراق الحسن والحسين، يريدون إحراق علي. هذه الآية تتحدث عن هؤلاء: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وبغض النظر عن هذه المضامين الشيعية والتي آثارها ودلائلها موجودة في المكتبة السنية، بغض النظر عن هذا، هذه الآيات تتحدث عن أن الصحابة كانوا يؤذون رسول الله إلى الحد الذي يلعنهم القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا في سياق إيذاء الصحابة لرسول الله. هذا الكلام ليس عن النصارى وليس عن اليهود وليس عن البوذيين، هذا الكلام في سياق الحديث عن الصحابة، إلى الحد الذي سيلعنون بسبب إيذائهم لرسول الله إن كان ذلك في حياته أو بعد استشهاده صلى الله عليه وآله. هؤلاء لا يملكون أدنى مستويات الأدب، كيف يوثق بهم أن يكونوا أمناء على حقائق القرآن، أن يكونوا أمناء على الدين؟ وهذا الأمر ليس خاصا بمجموعة قليلة من الصحابة، هذا الحديث شامل لكثير من الصحابة، بل لكبار الصحابة، بل لكبار الصحابة. إذا ما ذهبنا إلى سورة الحجرات، سورة الحجرات في أبي بكر وعمر، بحسب صحيح البخاري كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، بحسب صحيح البخاري، بغض النظر عن أحاديث السنة وأحاديث الشيعة. الآيات شديدة شديدة، وهي تتحدث عن كبار الصحابة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إنهم لا يحسنون الأدب، لا يحسنون معاملة رسول الله، هؤلاء عديمو الأدب. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أدنى مستويات الأدب لم تكن متوفرة فيهم، كيف يكونون أمناء على الأمة؟ هؤلاء هم كبار الصحابة. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هؤلاء أمثال سلمان وأمثال المقداد وأمثال أبي ذر. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات من الصحابة أكثرهم لا يعقلون، الصحابة أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا الفاسق من الصحابة، هؤلاء صحابة فساق. السياق هو هو، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. القرآن حدثنا عن الصحابة كثيرا وفضحهم وكشف عيوبهم. سورة النور، هل هناك من قباحة أقبح مما جاء في حديث الإفك؟ بحسب الرواية السنية فإن الصحابة اتهموا عائشة بالزنا، مع صفوان بن المعطل. بحسب الرواية السنية، في الرواية الشيعية فإن عائشة هي التي اتهمت السيدة ماريا أم إبراهيم، اتهمتها بالزنا مع جريج الذي كان خادما لها وجاء معها من مصر. بحسب الرواية السنية فإن صحابة هم الذين اتهموا عائشة بأنها قد زنت، بأنها زانية، والذي زنى بها هو صفوان بن المعطل، وهو من الصحابة أيضا، هو من الصحابة أيضا. هذا هو حال الصحابة، كيف يوثق بهم؟ الآيات واضحة جدا في أن هؤلاء لا يوثق بهم. أنا لا أتحدث عن الثقة في المعاملات السوقية، ولا أتحدث عن الثقة في العلاقات الاجتماعية، ولا أتحدث عن الثقة في اعتماد رسول الله عليهم في بعض الأمور. أنا أتحدث عن الثقة الكبرى، أن نثق بهم في أن يكونوا مصدرا للدين ومصدرا لحقائق القرآن، وأن يكونوا حافظين للقرآن، حافظين لأسرار القرآن، وأن يكونوا أمناء على الدين وأهل الدين. من كانت هذه أحوالهم لا يمكن أن نضع فيهم هذه الثقة، وهذا هو السبب في أن القرآن فضحهم وكشف معايبهم وكشف قلة عقولهم وكشف سوء أدبهم وكشف أنهم لا يمتلكون أدنى مستويات اللياقة للتعامل مع رسول الله وعائلة رسول الله. القرآن هو الذي يتحدث عن هذه الحقائق. هذه المجموعة الأولى الصحابة مثلما مدحت ذمت، وهذه صور من ذم القرآن لهؤلاء الصحابة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب السحاري والقفار يا رب البراري والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الأعلان والأسرار سبحانك يا لا
المجموعة الثانية نساء النبي. في الآية 30 بعد البسملة من سورة الأحزاب: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. والفاحشة الزنا، فهذا الإمكان واضح في الآية. يمكن أن نساء النبي يصدر منهن هذا الأمر. لو كان هذا الأمر لا يمكن أن يصدر منهن لكان ذكره من اللغو، لكان ذكره خلاف الحكمة، لما تحدث القرآن عنه. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ويؤيد هذا الكلام ما جاء في الآية 53 بعد البسملة من السورة نفسها، من سورة الأحزاب. الخطاب مع الصحابة كيف يتعاملون مع نساء النبي؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فمثلما هناك إشكال قد يقع بالنسبة للصحابة، فهناك إشكال قد يقع بالنسبة لنساء النبي. الكلام هو هو. فمثلما الصحابة يصدر عنهم ما يصدر من الفواحش، فإن نساء النبي يصدر عنهن ما يصدر من الفواحش. ولذا فإن الآية ساوت بين الاثنين، بينما لن تجد آية في القرآن تساوي بين الصحابة والقربة أو بين نساء النبي والقربة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أما سورة التحريم فهي واضحة، وواضحة جدا. سورة التحريم واضحة وواضحة جدا. والخطاب وبحسب البخاري والرواية فيه عن عمر. الرواية في البخاري عن عمر بن الخطاب في أن سورة التحريم في عائشة وحفصة. الخطاب في الآية 4 من سورة التحريم موجه إلى عائشة وحفصة. إن تتوبا إلى الله، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، لقد مالت قلوبكما عن الهدى. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه على رسول الله فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هناك أمر كبير في هذه السورة، المقام ليس مقاما لشرحها وتفسيرها. القضية لا كما يقولون من أنها أمر نسائي فيما بين النساء، فهل هذا الأمر النسائي الصغير الذي لا قيمة له هكذا يتحدث القرآن عنه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير في مواجهة بعض نسوة النبي لأمر نسائي حدث في داخل بيت النبي. هذه قضية كبيرة، هذه ترتبط بقتل رسول الله وترتبط بالصحيفة المشؤومة وما تم تنفيذه في سقيفة بني ساعدة، حكاية مفصلة هذه. نحن والآيات بغض النظر عن أحاديث السنة وأحاديث الشيعة، إن تتوبا إلى الله، الخطاب لعائشة وحفصة، السنة يقولون هذا والشيعة أيضا يقولون هذا، إن تتوبا، الخطاب لعائشة وحفصة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مالت قلوبكما عن الحق، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هؤلاء كلهم في مواجهة عائشة وحفصة، ما قيمة عائشة وحفصة وما هي قوتهما حتى يكون الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة في مواجهة عائشة وحفصة؟ القضية أكبر، عائشة وحفصة عنوان لأمر كبير جدا، لداهية دهماء ستقود إلى قتل رسول الله صلى الله عليه وآله ونقض بيعة الغدير التي هي أساس الدين. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هذا يعني أن نساء النبي اللاتي خوطبن في هذه السورة لا تتوفر هذه المواصفات فيهن. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. الكلام واضح. وفي السورة نفسها، في السورة نفسها في الآية العاشرة بعد البسملة من سورة التحريم، ضرب الله مثلا للذين كفروا. ما هو هذا المثل؟ جاء المثل بزوجتين من زوجات الأنبياء، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. السورة ضربت مثلا للذين كفروا، فزوجة نوح كافرة وزوجة لوط كافرة، وفي رواياتنا فخانتاهما، أحاديث العترة، المراد من الخيانة الزنا الفاحشة، بغض النظر عن أحاديث الشيعة وبغض النظر عن أحاديث السنة، فإن سورة التحريم واضحة، واضحة في بيان القبائح والمطاعن لبعض نساء النبي، واضحة هي الآيات التي قدحت في الصحابة، وواضحة هي الآيات التي قدحت في نساء النبي. في سورة الجمعة، في سورة الجمعة لقطة مشينة للصحابة، ولا نستطيع أن نبعد نساء النبي عن هذه الأوضاع، وإن كانت الآية صريحة في الصحابة، لكن المسلمات كنا يحضرن الصلاة، كنا يحضرن صلاة الجماعة، ويحضرن كذلك صلاة الجمعة. في سورة الجمعة وفي آخر آية منها، إنها الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا، الصحابة يصلون خلف رسول الله والنبي قائم يخطب فيهم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يتركون رسول الله في المسجد وهم يخرجون لتلقي القوافل التجارية للتفرج على رقص الراقصين من العبيد والسودان، يتركون النبي صلى الله عليه وآله. هؤلاء كيف يوثقوا بهم؟ كيف يوثقوا بهم؟ في رواياتنا الشيعية لم يبقى مع رسول الله في بعض الجمع إلا أمير المؤمنين، إلا علي، وفي بعض الجمع كانت هناك فاطمة، كانت حاضرة في بعض الجمع فبقيت مع علي مع بعض من الهاشميين، مع سلمان وأبي ذر والمقداد. صحيح في كتب السنة يذكرون أن أبا بكر وعمر في العدد القليل الذين بقوا في المسجد، لكن في الروايات الشيعية لا ذكر لأبي بكر وعمر. وبغض النظر عن الروايات السنية وعن الروايات الشيعية، فإن الآية واضحة ترسم لنا صورة قبيحة عن الصحابة، يتركون رسول الله قائما. ألا تلاحظون أن القوم ليسوا على أدنى مستوى من مستويات الأدب، بغض النظر عن مستوى الالتزام الديني؟ فإن الاستماع إلى الخطبة هو جزء من صلاة الجمعة. هؤلاء تركوا الصلاة خلف رسول الله وذهبوا يتفرجون على الراقصين والراقصات. هؤلاء كيف يوثق بهم؟ الموقف نفسه هو الذي صدر عنهم في رزية الخميس، وبطل المشهد في رزية الخميس عمر بن الخطاب. هؤلاء هم الذين كانوا يتركون رسول الله قائما يخطب، ويذهبون يتفرجون على رقص العبيد والسودان، هم الذين رفضوا أن يكتب رسول الله لهم كتابا، للأمة كتابا، الذين ما كانوا يحترمون خطاب رسول الله لا يحترمون كتاب رسول الله، هم ورزية الخميس بطل المشهد فيها عمر بن الخطاب. هذا واقع الصحابة وواقع نساء النبي. فهناك مديح وهناك ذم للمجموعتين. هناك من نساء النبي من مدحنا، وهناك من نساء النبي من ذممنا، والصحابة كذلك. هناك من مدح منهم وهناك من ذم منهم، لكنكم شاهدتم كيف أن القرآن يحدثنا عن قبائح الصحابة وعن سوء أدبهم وعن جهلهم وعن جبنهم وعن وعن وعن، وكل هذه المضامين لم يذكرها القرآن بخصوص القربة. القربة كانوا منزهين عن كل هذه القبائح، عن كل قبائح الصحابة وعن كل قبائح نساء النبي. حديث الإفك بحسب الرواية السنية القباحة قباحة الصحابة، يتهمون زوجة النبي بأنها زانية، وبحسب الرواية الشيعية فإن القباحة قباحة نساء النبي، فإن عائشة وبصحبتها حفصة اتهمت السيدة ماريا أم إبراهيم بالزنا، ومن أن إبراهيم ما كان من صلب رسول الله وإنما كان من جريج الذي كان خادما للسيدة ماريا. هذا هو القرآن بين أيدينا، إنني ما قرأت إلا من القرآن. مجموعات ثلاث حول رسول الله: الصحابة، وتم الحديث بخصوصهم، زوجات النبي وتم الحديث بخصوصهم، المجموعة الثالثة القربة. وقت الحلقة انتهى، سيكون الحديث عن المجموعة الثالثة في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.